وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من النار ومن عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه، إنه هو العزيز الغفار. أيها الإخوة والأخوات، إنني في هذه الليلة أوجه هذه الكلمات إلى كل زوج تهاجر مع زوجته، وإلى كل زوجة تدابرت مع زوجها، إلى كل أخ تخاصم مع أخيه، إلى كل جار تنافر مع جاره، إلى كل زميل هجر زميله، إلى كل دولة مسلمة تباعدت عن أختها المسلمة، إلى هؤلاء جميعا، إلى القيادات المتنافرة، إلى الرايات المتضاربة، إلى القلوب المتشاحنة، إلى النفوس المتطاحنة، إلى هؤلاء جميعا أهدي هذه الكلمات، وأبدأ وأقول: لما الفرقة والانقسام؟ إلى متى التباعد والاختصام؟ إلى متى؟ ألسنا أحق بالاعتصام؟ ألسنا أحق بالاعتصام؟ أليس إلهنا واحد؟ وديننا واحد؟ ونبينا واحد؟ وقبلتنا واحدة، ونسكنا واحد؟ لما الاختلاف؟ لما الانقسام؟ لما الفرقة والتفرق؟ لما الشتات والضياع؟ أليس من العار أن يتحد الكفار في مختلف الأقطار، وأن يختلف أصحاب النبي المختار؟ أليس من العار أن يتحد الكفار في مختلف الأقطار، وأن يختلف أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة والأخوات، إنني أخاطب جماهير المسلمين في كل مكان إلى أمة الإسلام حكاما ومحكومين، إلى أمة الإسلام أئمة ومأمومين، إلى أمة الإسلام ذكورا وإناثا، إلى أمة الإسلام شبابا وصبيانا، إلى الجميع، أما آن الأوان للالتحام؟ أما آن الأوان لفض الاشتباك؟ أما آن الأوان لوضع الأيادي في بعضها البعض؟ إن الفرقة داء قتال وطاعون خبيث في جسد الأمة. تعالوا معي لننظر إلى ثمرة الفرقة. إن ثمرة الفرقة مؤلمة، إنها تؤدي إلى تباعد الأمة وإلى ضعف الأمة وإلى شتات الأمة وإلى سقوط الأمة. وسائل التاريخ: كيف ضاعت الأندلس قديما؟ بسبب الفرقة. وكيف ضاعت فلسطين حديثا؟ بسبب الفرقة. كيف ذهب بيت المقدس من تحت أيدي قبضة المسلمين، فوضع اليهود الملاعين أيديهم النجسة على هذه البقعة المباركة؟ بسبب الفرقة. كيف سقطت الخلافة الإسلامية؟ بسبب الفرقة. كيف سلبت ثروات الأمة؟ بسبب الفرقة. كيف ضعفت الأمة أمام عدوها؟ كيف ذهب بأس الأمة أمام عدوها؟ بسبب الفرقة. كيف نزعت البركة من الأمة؟ بسبب الفرقة. كيف اغتصبت الأعراض وانتهكت المقدسات؟ بسبب الفرقة. إن الفرقة تؤدي إلى الشتات والضعف والانهيار. إن الخصام يؤدي إلى مزيد من الألم. لذلكم عقوبة الفرقة حذر الله منها في القرآن، ونبه إلى خطورتها، وحذر من مغبتها. فقال عز وجل في سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تأمل معي أخي المسلم، تأملي أختي المسلمة في هذه الآية. الله عز وجل ينبه ويحذر: ولا تكونوا، لا ينبغي، لا يليق، لا يقبل، لا يستقيم أن يكون هذا هو حال المؤمنين. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والبينات قالها الله وألف بين قلوبهم، والبينات قالها الله وتعاونوا على البر والتقوى، والبينات قالها الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، والبينات قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. والبينات قالها النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فالله يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه عقوبة شديدة، هذا العذاب العظيم بسبب الفرقة. فإن الفرقة عقوبة الفرقة العذاب العظيم. وسواد الوجوه، وأولئك الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، تفرقتم بعد أن وحد الله بين صفوفكم وألف بين قلوبكم. هؤلاء الله عز وجل توعدهم بماذا؟ اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. إذن الفرقة، عقوبة الفرقة مؤلمة. اسمع معي إلى قول الله من سورة الأنفال: ولا تنازعوا. ليه بنتنازع؟ ليه بنتقاتل؟ ليه بنتحارب؟ ليه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. انظر إلى أثر، إلى ثمرة النزاع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتذهب ريحكم. هذه ثمرة الفرقة، هذه عقوبة الفرقة، الفشل. والأمة فشلت على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات إلا من رحم الله عز وجل بسبب الفرقة. الفرقة بين الشيوخ والشيوخ والدعاء، الفرقة بين طلاب العلم، الفرقة بين المصلين في المسجد الواحد، الفرقة بين الأسرة الواحدة، الفرقة في الشارع الواحد، الفرقة في المجتمع الصغير والعائلة الصغيرة، الفرقة في القرية، الفرقة في الدولة، الفرقة على مستوى الدول. لما الفرقة والانقسام؟ إلى متى التباعد والاختصام؟ ألسنا أحق بالاعتصام؟ ألسنا أحق بالاعتصام؟ ألم يقل لنا الرحمن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ ألم يقل لنا ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. هذه آية في كتابنا كلمنا الله بها ليذكرنا أن ذلك سيقع، فاحذروه واتقوه. عباد الله، يا أمة الإسلام، أما آن الأوان الآن إلى أن نمد أيدينا إلى بعضنا، إلى أن نتصل بإخواننا، إلى أن نفض الاشتباك الذي بيننا؟ أما آن الأوان أن نتواصل من جديد؟ أيها الإخوة الفضلاء، إن الله تبارك وتعالى حذر فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا. فالفشل قرين الفرقة، وتذهب ريحكم، بركتكم، بأسكم على عدوكم، هيبتكم تسقط ومكانتكم تسقط، كل ذلك بسبب الفرقة. تأملوا إخواني في الله، وأرجو من كل مشاهد الآن ومن كل مشاهدة الآن أن تتخيل معي هذا المشهد، لنعرف أن العزة للقوة وأن القوة للجماعة، لنعرف أن التمكين للاتحاد وليس للفرقة. تأملوا معي في مشهد المطر، انظروا إلى قطرات المطر وهي تنزل من حيث الدقة، من حيث الدقة وعدم التشابك، ومن حيث الصغر وعدم التتابع، والفرح بنزولها والضحك عند وجودها. ما الظن بهذه القطرات الصغيرة الدقيقة لو تتابعت وتشابكت؟ أليست تكون فيضانا مرهبا وسيلا مرعبا، يدمر البنيان، يخرب العمران، يطرد السكان؟ ما كان ذلك إلا لما اتحدت واجتمعت. قطرات المطر الصغيرة لما تواصلت وتتابعت وتشابكت كونت سيلا رهيبا، فيضانا مرهبا، سيلا مرعبا. ذلك يعني أن الاتحاد قوة. وأمة بهذه المقدرات تملك كتابا ككتاب الله، وتملك سنة كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تملك عقيدة كعقيدة الموحدين المؤمنين كيف تفترق؟ إزاي؟ تأملوا معي وأنا أخاطب الأمة بأسرها، تأملوا معي في مشهد إلى خليط من مسحوق الأسمنت مع ذرات الرمال إلى مسحوق للأسمنت وإلى ذرات الرمال تذروه الرياح وتبعثره الأطفال، الرملة في الشارع الأطفال بيلعبوا فيه بهدلوها فرقوها في الشارع. تأملوا معي إلى أسياخ الحديد مع أكوام الجير مع تلال الحصباء الزلط مع قطرات الماء مع خليط من مسحوق الأسمنت مع ذرات الرمال، كيف بهذه لو اندمجت واختلطت؟ مرة ثانية، تأمل معي إلى خليط من مسحوق الأسمنت وذرات الرمال إلى أسياخ الحديد إلى أكوام الجير إلى تلال الحصباء إلى قطرات الماء، كيف بها لو اندمجت؟ ما الظن بها لو اختلطت؟ أليست تكون أبنية وكباري أنفاقا في أرض الله عز وجل، قوية منيعة أعمدة وأرصفة لمواني؟ ذلكم لأنها اختلطت، لأن الاتحاد قوة، والأمة تحتاج إلى الاتحاد، الأمة تحتاج إلى التواصل. أنا لوحدي مش هنفع وإنت لوحدك مش هتنفع، إذا لابد أن نتواصل. المسلم للمسلم كالبنيان مع بعض، هيا معا من جديد. الآن أوان الالتحام والالتئام والوفاق. تأملوا معي، نشدتكم الله أيها الإخوة والأخوات، تأملوا معي إلى مشهد عجيب، إلى مشهد عجيب، إلى النمل وما فيه من عجب، إلى مشهد فيه إلى جيوش جرارة ومواكب سيارة، كتائب في الميمنة وأخرى في الميسرة، كل هذه الجحافل من النمل تسوق جثة صرصور أو رمة عصفور. كل النمل ده اجتمع واختلط وتعاون من أجل أن يسوق جثة صرصور أو رمة عصفور. هل يمكن لآحاد النمل أن تفعل ذلك؟ هل يمكن لنملة واثنين أو ثلاثة طبعا أن يفعلن ذلك؟ أبدا، إنما فعلوا ذلك لما تعاونوا. إذا كان هذا حال النمل، أما هو أولى أن يكون حال المسلمين أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ ليه بنخاصم بعض؟ ليه بنكره بعض؟ ليه إحنا على عقيدة واحدة ودين واحد ونبي واحد؟ إنني أقول أيضا، تمثلوا معي وتأملوا إلى هذا المشهد، إلى عامل بيده مرزبة من حديد، عامل مسكين يمسك بمرزبة من حديد يضرب بها صخرة ليحطمها. انظروا إليه وهو يتسبب عرقا وقد خارت قواه وكلت يداه ومضى من يومه أقصاه ولم يحدث في الصخرة شيئا يذكر. يضرب 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 لوحده، فكيف بها هذه الصخرة لو اجتمع عليها جماعة فحملوا عليها ببراعة وضربوها مدة ساعة لانتهت وذهبت من ساعتها؟ ذلك لأن الاتحاد قوة، لأن يد الله مع الجماعة. إذن لن تقوم للأمة قائمة وكل منا في وادي، وكل منا يتصور أنه وحده يستطيع أن يفعل. لا بد أن نتواصل، لا بد أن نتكلم مع بعضنا، وأن نأخذ بيد بعضنا، وأن نتناصح. وصدق من قال من قواعد أهل السنة والجماعة: نتناصح ولا نتفاضح، نتعاون ولا نتهاون، نتناصح ولا نتفاضح، نتعاون ولا نتهاون. إن الأمة الإسلامية جدير بها الآن في زمن الشبهات والهجمات الشرسة من كل مكان أن تقف مع نفسها وقفة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرقة، حتى أنه ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح وهو عند غيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه في سفر فنزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، إذا نزلوا منزلا نزلوا مكان تفرقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم ذلك من الشيطان، هذا التفرق من الشيطان. قال: فما نزلوا منزلا إلا كان ينزوي بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم الثوب لعمهم، جنب بعض كده بيحبوا بعض، بيستحملوا بعض، يتواصلون، يتكاتفون، كتفه في كتفه، إيده مع إيده. ليه؟ لأننا أمة واحدة، لأننا لن ننتصر على عدونا، ولن نتحرر من ضعفنا، ولن نسيطر على مشاكلنا إلا إذا تواصلنا. ومن فضل الله عز وجل إن الأمة الإسلامية تملك ثروات العالم كله، العالم كله يحتاج إلى الأمة الإسلامية. الدولة التي تملك الثروات المائية تفتقد إلى الثروات البرية، تجد دولة أخرى إسلامية تملك الثروات البرية، وأخرى تملك الثروات الحيوانية، وأخرى تملك الثروات البشرية، وأخرى تملك الثروات العلمية، وهكذا. فتتكامل وتتواصل الأمة فتشكل لبنة واحدة. يا جماعة، إن الشرع الكريم طالما حث وحض على الجماعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث النعمان بن بشير: الجماعة رحمة. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إي والله، الجماعة رحمة، فالأمة مرحومة ما دامت في جماعة، والفرقة عذاب، إن الفرقة داء قتال وطاعون خبيث في جسد هذه الأمة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، بل إن فضل الجماعة يصل إلى حد نزول البركات من رب الأرض والسماوات، فنحن ما دمنا في جماعة في عناية من الله عز وجل. واسمعوا إلى ما ثبت عند الترمذي وعند البزار بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البركة تنزل في الجماعة. البركة مع الجماعة. طيب إذا لم تكن جماعة يعني فرقة، تكون إيه؟ عدم البركة، عدم البركة، ما فيش بركة، سبحان الله. وهذا يذكرني بحديث أبي داود بإسناد صحيح عن وحشي بن حرب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. ده سؤال عجيب جدا، وده موجود عند تقريبا ناس كتير أوي. إنا نأكل ولا نشبع، بنأكل أحلى أكل وأشهى أكل، ولا نشعر بالشبع، ولا نشعر بأننا يعني ارتوينا من هذا الطعام ولا من هذا الشراب. إنا نأكل ولا نشبع. أتدرون ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعلكم تفترقون على طعامكم، بتقعدوا تاكلوا كل واحد لوحده، لعلكم تفترقون على طعامكم، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. يا سلام، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم. ولذلك الإنسان لما يأكل مع أخيه وكلاهما أو كل منهم في صحن واحد مع بعضهم تنزل البركة في وسط الطعام، لذلك قال صلى الله عليه وسلم كلوا من حافة الطعام ولا تأكلوا من وسطه فإن البركة تنزل في وسط الطعام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن البركة نزعت لما تفرقوا، وأن البركة وجدت عندما اجتمعوا. لعلكم تفترقون على طعامكم، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. يا أمة الإسلام، إن الجماعة مصونة ومؤيدة من رب الأرض والسماء، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك كما عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله مع الجماعة. طب ما احنا متفرقين وكل واحد فينا يقول احنا صح، كل واحد فينا يقول انا صح انا صح انا صح، هذه الدولة انا صح، هذه الجماعة انا صح، هذا الحزب انا صح، هذه الطريقة انا صح، متى نتواصل؟ متى نلتقي؟ يد الله مع الجماعة وليست مع الفرق، يد الله مع الجماعة كما قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالجماعة مصونة من الزيغ والضلال، كلام ده مهم جدا، الجماعة مصونة من الزيغ ومن الضلال. اسمعوا إلى حديث ابن عمر عند الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. الأمة بأسرها لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولذلك نجد الفرقة بدأت مع الخوارج ومع الروافض ومع القدرية ومع الجبرية ومع المعتزلة وغير ذلك. هؤلاء خرجوا عن الجماعة فضلوا، هؤلاء خرجوا عن الجماعة فضلوا، لكن الجماعة رحمة، والجماعة مؤيدة، والجماعة مصونة من الضلال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد هذا فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد أقرب وهو من الاثنين أبعد. الله المستعان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أبو خالد، أهلا وسهلا من الجزائر، أهلا وسهلا. تفضل.
نعم، نريد أن نسألك شيخنا نحبك في الله.
تفضل، أنا يعني أسمعك.
أن يعني اتحاد في الجماعة، يعني ما دام الجماعة في اتحاد وعندنا نتحد، هل هناك جماعة يخطون الحرام؟
في الحقيقة أنا الصوت غير واضح عندي، يعني لا أسمعك جيدا. طيب الاتصال انقطع، الله المستعان. لعله إن شاء الله يعاود الاتصال فنفهم ما يريد، فنكون سببا إن شاء الله إلى إزالة ما عنده من إشكال أو إجابة ما عنده من سؤال. أيها الإخوة الأفاضل، أعود وأؤكد وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد أقرب وهو من الاثنين أبعد. هذا حديث عمر عند الترمذي. إذا نخلص من هذا الكلام إلى أننا نؤكد أن الجماعة حض الشرع عليها وحذر من ضدها من الفرقة. وهذا ما قاله الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية هي عقيدة المسلمين، سميت باسمه لنسبة القول إليه، لكنه يعبر فيها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ماذا قال الإمام الطحاوي؟ قال رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. تاني، واحفظوا الكلامنا، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. هذه عقيدة المسلمين، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الحرص على الجماعة، عدم شق عصا الجماعة، عدم الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى فرقة. إذن هذا ما قاله الطحاوي، بل إن الطحاوي قال أيضا: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. يعني إيه؟ نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أجل الحفاظ على الجماعة. معنا اتصال، أخونا حسام من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا رب،
أعزكم الله،
ربنا يفعل عندك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
والله يا شيخ تعقيدي على كلام حضرتك، فعلا البعد عن الجماعة بيحسس الإنسان بغربة حتى لو كان في بلده أو في بلد آخر من بلاد المسلمين.
نعم.
والشيء ده احنا لمسينه جدا كمغتربين في بلاد الغربة، إن فعلا بنحس بالمعاملة غير يعني سليمة. يعني حضرتك هنا في السعودية وفي الدول الخليج عامة بيطبقوا نظام الكفالة، وهذا غير إسلامي وغير شرعي، ويريد حضرتك تدي بس لمحة بسيطة عن هذا النظام، ويعني هل الإسلام مفهوش غير هذا النظام مثلا، أو هذا إسلامي، أو هل الإسلام يعني عجز أن هو ينتج قانون ينظم العمل والعمالة والعلاقة بين العامل والعمل بتاعه. وفي نقطة ثانية يا شيخ أحب أقول لحضرتك عليها وتنبه عليها حضرتك، وتوجه رسالة للإخوة اللي في السعودية وفي دول الخليج وعلى رأسهم الأب الكبير الملك عبد الله، إنه يفتح باب الاستقدام للزوجات. يا شيخ والله بيمنعونا هنا إن إحنا نجيب زوجاتنا، تخيل حضرتك، يعني يمنعك تعمل أنت في دولة ويقول لك لا ما تجيبش زوجتك. في دول البرة بيقولوا لهم هاتوا أولادكم هاتوا زوجاتكم خدوا واعملوا، هنا بيمنعونا. ومن باب تاني يفتحوا الباب للغشوة. تخيل حضرتك عشان أجيب زوجتي في السعودية أدفع 15,000 ريال، حضرتك هذا لا يجوز شرعا. وهذا فعلا بيسبب حجر صخرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عشان ندعو غير المسلمين والمسلمين نفسهم. يقول لك شوف بيحصل معي إيه مع كفيلي، وشوف تخد مني إيه، وده طالب مني رشوة، وده عايز يجيب زوجتي ومش قادر بيدفع وبيتنصب عليهم. وإلى ما ذلك أنا الكلام فعلا أنا عادل، أنا يعني أوصح
ربنا يبارك فيك،
بس حركة وبحس في الموضوع ودورت فيه هتجد فيه الكثير من القصص والعبر.
نعم.
اللي فعلا لا تليق بالإسلام والمسلمين.
الله يكرمك، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. مرحبا، اتصال آخر، أخونا إسلام من مصر. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نعم تفضل أسمعك.
ما حكم لبس الإزدان، لبس البنطلون تحت الإزدان؟
ما حكم لبس البنطلون
تحت الإزدان؟
تحت الإسدال بالنسبة للنساء يعني. طيب حاضر، إن شاء الله في آخر الحلقة سنجيب على سؤالكم إن شاء الله. نعم، الله مستعان. أخونا عبد الرحمن من الكويت، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام شيخ الفاضل، أسأل الله سميع العليم رب العرش العظيم أن يحمينا وياك من كل مكروه، وأن يتقبل منا منك ومن كل مسلم. شيخي الفاضل، بس حبيت أعقب على أخونا حسام الذي قبلي.
نعم،
فهل تسمح لي بذلك؟
تفضل.
شيخنا الفاضل، الأخ حسام يقول يمنعون زوجاتنا ويمنعون. شيخنا الفاضل، أنا بالكويت وأعرف الأشياء هذه، لو كل مثلا إنسان يعمل بالكويت أو بالخليج يستخدم مثلا زوجته أو واحد من أقربائه، هناك يعني أنظمة وشروط أن يكون راتبه يعني يقدر يعني يصرف منه أهله وكذي. في ناس مثل العمالة شيخنا الفاضل رواتبهم قليلة جدا، فما تسمح أنه يعيل إلا نفسه أو يرسل منه لأهله. فأحبت بس الشيخ أوضح النقطة هذه، والله ليس دفاعا عن دول، ولكن كلمة حق أقولها شيخ والله، ولا هي تعصب وشد الله بذلك، لكن هي كلمة حق أن العامل يستلم راتب قليل فما يقدر يجيب زوجته معه ويمكن ما لها شغل وتكون عبء عليه. شيخ الفاضل حبيت أوضح لك النقطة هذه، ربي يحفظك ويحفظ أخونا ويحفظ كلنا أخوان وأهل دين وعقيدة. والله سأل السميع العليم رب العرش العظيم أن يغني كل مسلم وسامحك شيخ، وبارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله تعالى فيكم، ويعني إن شاء الله سنعلق على هذه الجزئية في آخر الحلقة إن شاء الله رب العالمين، إنما نريد أن نواصل الكلام يعني، فإن شاء الله أخونا الفاضل يرجئ الاتصالات إلى آخر يعني 10 دقائق إن شاء الله، والله المستعان. لكم الله خيرا. أقول يا جماعة إنما نخاطب بهذه الكلمات في هذه الليلة المباركة الأمة الإسلامية، ونقول آن الأوان إلى أننا نعلو على الجزئيات، نعلو على الصغائر، نعلو على ما لا يؤثر في وحدتنا وفي اجتماعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وقال الطحاوي في العقيدة ما يؤكد هذا. تعالوا معي واسمعوا إلى ما قاله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وهو ينادي في الأمة: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. هذا الكلام مهم جدا، وهذا من؟ هذا تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن مسعود، جبل من جبال الصحابة، الذي قال كما في صحيح البخاري: والله الذي لا إله إلا هو، لا توجد آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت، ولا توجد آية في كتاب الله إلا وأعلم في من نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. هذا العالم الرباني، هذا الصحابي الجليل يقول: عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله، أي حبل الوصول إلى الله، فلن نصل ونحن متفرقون أبدا، إنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. لذلك أنا أود هنا أن أنتقل مع إخواني نقلة مهمة جدا جدا، حتى يتضح الكلام علميا ومنهجيا ومفيد. هل الفرقة هي الاختلاف؟ الكلام ده أنا أرجو أنه هو يعني ينتبه له. هل الفرقة هي الاختلاف؟ الجواب: بينهما عموم وخصوص. نوضح المسألة بصورة أبسط، نقول جملة: ليست الفرقة هي الخلاف. لا، ليست الفرقة هي الخلاف. طب إزاي؟ أقول: الفرقة مذمومة على كل حال، والخلاف منه محمود ومنه مذموم. يبقى في فرق بين الفرقة والاختلاف. يعني لما احنا بنقول لا للفرقة معناها يساوي لا للاختلاف؟ لا، في تفصيل: لا للاختلاف المذموم، ولكن لا بد من وقوع الخلاف، وإلا فإن الله يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فسنة الله اقتضت أن يقع الخلاف، لكننا نفرق بين الخلاف والفرقة. أقول وأؤكد، نفرق بين الخلاف والفرقة. فما هو الخلاف؟ فما هو الخلاف؟ الإجابة أن يرى كل شخص رأيا مخالفا للآخر في قول أو حال، ده اسمه اختلاف. أن يرى كل شخص رأيا مخالفا للآخر في قول أو حال، لكن الخلاف ينشأ أو يبنى على اختلاف وجهات النظر، اختلاف في المسائل الفرعية، اختلاف في المسائل الاجتهادية، يسمونه اختلاف محمود، اختلاف تنوع، لكنه لا يكون في أصول الاعتقاد، لا يكون في أصول الديانة، فذلكم ليس اختلافا بل إنه فرقة، فهو اختلاف مذموم. إن سميناه اختلاف يبقى اختلاف مذموم، يبقى ممنوع. أما الاختلاف الأول اختلاف محمود، اختلاف سائغ، اختلاف تنوع، يبقى هناك فارق بين الفرقة والاختلاف. لازم نختلف مع بعض، احنا بنصلي مع بعض، احنا بنبحث، لازم نختلف. الأئمة الأعلام سابقا وقديما وحديثا اختلفوا، حتى ان شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة ماتعة بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، في ايه؟ في ما اختلفوا فيه، يبقى في اختلاف، لكن الاختلاف مبني على وجهات نظر، مسائل فرعية، مسائل اجتهادية، لا تتعلق بأصول الديانة وأصول الاعتقاد، فذلكم لو حصل يكون الاختلاف مذموم. أما الفرقة فلا تبنى على اختلاف وجهات النظر، إنما الفرقة منشأها الكبر، الهوى، العجب، الغرور، الإعجاب بالنفس، هي دي الفرقة، هي دي المذمومة. فالفرقة أسبابها العجب، الكبر، الهوى، حمية الجاهلية، دي أسباب الفرقة. لكن الاختلاف لا، الاختلاف منه محمود ومنه مذموم. فإذا أنتج الخلاف تنازعا وفرقة كان ممنوعا، فإذا أنتج الخلاف تنازعا وفرقة كان مذموما، كان ممنوعا، وإذا أنتج الخلاف اختلافا في وجهات النظر، تبادل الأدلة، ولكنه لم يؤدي إلى فرقة. نضرب مثال، نضرب مثال. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لصحابته يوما: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. حدش يصلي العصر إلا في هذه البلدة، لا يصلين، ما حدش يصلي العصر إلا هناك. فخرجوا، فلما كانوا في الطريق أدركهم العصر. الله المستعان. فلما كانوا في الطريق أدركهم العصر، فقال بعضهم: ماذا نفعل، نصلي أم لا نصلي؟ قال البعض: نصلي الآن هنا ولا نؤخر العصر، لأن النبي أراد منا أن نستعجل الخروج بس، لكن ما نأخرش العصر. وقال فريق آخر: لا، إنما قال النبي لا نصلي إلا هناك فنصلي هناك. فصلى بعضهم هنا وصلى بعضهم هناك، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صوب الجميع. ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ هذا اختلاف، لكنه لم يؤدي إلى تنافر ولا إلى تضاد، لم يؤدي إلى تنازع، ما حدش قال للتاني أنت مبتدع وانت ضال وانت سفيه. لا ما حدش قاله كده، ما حدش قاله انت متطرف، حدش قاله كده، مع ان حصل خلاف. اذا الخلاف الذي يؤدي الى وجهات نظر في فهم النصوص ولم يؤدي الى تنافر ولا الى تضاد ولا الى تضاد، فهذا اختلاف محمود. ولذلك بنقول دايما ايه، ليس كل ضدين مختلفان، ها؟ كل عفوا نقول كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين. تاني مهم جدا، ها؟ كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين. ما نقدرش نقول الكلام ده بدون ما ندي مثال تاني. احنا قلنا الاختلاف ما دام سائغا فلا بأس به. مثال اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم عند موت النبي، اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الصحابة اختلفوا، نغسله بثيابه أم نجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه؟ نعمل ايه، نغسل النبي بالثياب التي يلبسها، ها؟ ام نجرد النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب؟ اختلف. وظلوا هكذا لا يدرون ماذا يفعلون، قالوا نجرد النبي كما نجرد موتانا ام نغسله عليه قميصه. فالقى الله عليهم السنة حتى ما فيهم رجل الا وذقنه في صدره، ناموا فسمعوا صوتا في الحجرة ما يدرى من أين يقول أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فجعلوا يصبون الماء ويدلكونه صلى الله عليه وسلم والقميص دون أيديهم. يبقى هذا الاختلاف لكنه لم يؤدي إلى تضاد. يبقى كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين. حقيقة مسألة الكلام عن الفرقة والاختلاف والفرق بينهما ومحاولة تأصيل هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل أوسع من ذلك. إنما أردت بهذا لأن الوقت داهمنا ولم ندري نظرا لتتابع الكلام والأدلة ولتتابع التأصيل الذي بدأناه، فوجئت بأن أخبرني الأخ الفاضل أن الوقت قارب الانتهاء. أن أقول للأمة الإسلامية وأناشد كل الناس وخاصة من يملكون أبواق الكلام، الآن آن الأوان إلى الالتحام إلى الالتئام إلى الوفاق، لأن هناك في الجانب الآخر من يسعى بقضه وقضيده إلى دب الفرقة بين المسلمين. قال الله في ذلك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين سبحان الله، أنشأوا مسجدا وما أرادوا به وجه الله، يصلون فيه ولا يريدون الصلاة، يتكلمون فيه قال الله وقال رسوله ولا يريدون ذلك، أمال إيه؟ وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى. إحنا مش قضينا غير الخير، والله يشهد إنهم لكاذبون. لذلك قال الله لنبيه لا تقم فيه أبدا. إذن لابد من التمييز بين الخلاف والفرقة، ومن أراد الفرقة فعلينا أن نقف له بالمرصاد وأن نمنع هذا من غايته الخبيثة، ومن أراد الاختلاف للوصول إلى الحق فلا بأس به ونقبله ويسعنا هذا الاختلاف ونتحمل بعضنا، لأنه اختلاف مبني على فهم النصوص والاجتهاد في وجهات النظر. إذن أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، هذا منا تذكير تنبيه حث للمسلمين على أننا نصالح بعضنا. هيا نتصالح، هيا نتفق على ألا نختلف الاختلاف الممنوع. هيا نتعاون ونحقق قول ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنما تؤتى الأمة بسبب ضعفها وبسبب شتاتها. نعم أيها الإخوة والأخوات، قد شرفت بلقاء بكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقني فيه الإخلاص، وأن يجعله نافعا لي ولأمتي. اللهم آمين آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.